بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي جالسان وأن يصلي قائمان ماشيان. قلنا إنه يتقدم القيام، فإن دليل مانعية المشي أو شرطية الاستقرار في مقابل المشي وهي رماية السكوني، الدليل منحصر بمن يتمكن من الصلاة قائما مستقرا، وأما من لا يتمكن من ذلك فالدليل قاصر عن اعتبار ذلك. إذن إطلاق أدلة وجوب القيام محكم، فلا بد من الصلاة ماشيان ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسان. تقدم الكلام في ذلك، وذكر قدس الله نفسه هنا ما إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيان والصلاة راكبان، أين ما ذكرناه فيما تقدم يجري في المقام، فإن دليل اعتبار الاستقرار لا يشمل مثل المقام الذي لا يتمكن المكلف من الصلاة قائما مستقرا يعني غير ماشي. إذن أدلة القيام محكمة، فلا بد من الصلاة ماشيا. ويزيد هنا على ما تقدم أن الاستقرار يفوت من المكلف على كل تقدير، لو صلى ماشيا فهو غير مستقر في الصلاة، ولو صلى راكبا ايضا الامر كذلك، ايضا غير مستقر في الصلاه. فالاستقرار فائت منه لا محاله، ويدور الامر مع فوت الاستقرار بين ان يصلي قائما وغير قائمين. لا ينبغي الشك في ان القيام يتقدم لاطلاق ادلته، فالمقام اولى مما تقدم فيما اذا دار الامر بين الصلاه قائما وجالسا. قائما ماشيا جالسا مستقرا، مقام لا اولى من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم جواز البدار وعدم جوازه، لو فرضنا انه عاجز اول الوقت من الصلاه قائما، فهل يجوز له البدار وان يصلي جالسا او يصلي مضطجعا او يصلي مستلقيا؟ ما احتمال زوال العذر بعد ذلك أو الظن بالزوال بعد ذلك؟ فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ تقدم الكلام في أمثال هذه المسألة غير مرتين، وقلنا إنه بالنظر إلى الأدلة الواقعية، أدلة الأحكام الواقعية، بما أن الواجب هو الطبيعي الجامع بين الحدين، أول الزوال والمغرب مثلا، أو أول الفجر وطلوع الشمس مثلا، أو الغروب ونصف الليل فرضا، بما أن الطبيعي هو الكلي الجامع بين هذه الأفراد الطولية، كما أنه جامع بين الأفراد العرضية. العبرة في القدرة على تحسين الشرائط والأجزاء إنما هو بالقدرة على هذا الطبيعي لا على الفرد، ولذا لا ينبغي الشك في الأفراد العرضية. ما إذا كان المكلف متمكنا من فرد تام الأجزاء والشرائط لا يجوز له أن يأتي بفرد آخر. لا يمكنه الصلاة في هذا المكان قائما، ولكن يمكنه الصلاة في مكان آخر قائما في زمان واحد. لا ينبغي الشك في عدم جواز الصلاة جالسا لأنه متمكن من الصلاة قائما، ولا ينتهي الأمر إلى البدل مع التمكن من المبدل منه. إذا كان الحال كذلك في الأفراد الأرضية كان كذلك في الأفراد الطولية، فإن المأمور به والطبيعي الجامع بلا فرق بين الأفراد العرضية والطولية. ومن هنا إذا علم المكلف بتمكنه من الصلاة التامة الأجزاء والشرائط في جزء من الوقت ولو كان هو آخر الوقت لم يجز له البدار إلا فيما إذا دل دليل خاص وهو خارج عن محل الكلام. فمقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز الاكتفاء بالناقص مع التمكن من الفرد التام ولو كان في آخر الوقت. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري لا مانع من جواز البدار إذا فرزنا أنه عاجز في أول الوقت وهو يحتمل القدرة في آخر الوقت، لا مانع من استصحاب العجز والإتيان بالصلاة مع جلوس أو مستلقيا أو مزتجعا، وبعد ذلك إن لم ينكشف الخلاف وكان العذر باقيا إلى آخر الوقت يحكم بصحة ما أتى به. وإذا فرضنا أنه انكشف الخلاف يستكشف أن ما أتى به لم يكن مامورا به، فلا بد له من الإعادة من أن يعيد صلاته لأن ما أتى به فاقد للشهر أو فاقد للجزء. فالصحيح والتفصيل بين الحكم الواقعي والظاهري، فيقال بعدم جواز البدار واقعا إذا كان متمكنا من الصلاة آخر الوقت، ولكن يجوز البدار ظاهرا والحكم بالصحة، وعدم الصحة منوط بكشف الخلاف وعدم كشف الخلاف. إذا انكشف الخلاف لا يكون الحكم الظاهري مديا لا بد من العادة، وإذا لم ينكشف الخلاف يحكم بصحة ما أتى به لعدم تقيد المأمور به بآخر الوقت. بل الكلي الطبيعي الجامع وهو الفاقد أفراده الطولية كأفراده الأرضية، تقدم الكلام في مثل ذلك غير مرتين. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تمكن من القيام تكوينا يتمكن من أن يصلي قائما، ولكن يخاف على نفسه من حدوث مرض أو قطع مرض، مريض فعلا، يحتمل أنه إذا صلى قائما يبطئ برؤه فلا يحصل البرء بل سريعا وقريبا، أو أنه يخاف من لسن مثلا أو من سبع أو غير ذلك من أنواع الزلل. حكم قدس الله نفسه بجواز الصلاة جالسا في هذه السورة. معلوم أن مراده من الجواز ليس هو الإباحة فقط، بل أن وظيفته هو ذلك وهو غير مكلف بالصلاة قائما، وذلك لدليل نفي الزلل في الشريعة المقدسة. لو كنا نحن والدليل نفي الزلل لكان ذلك مختصا بموارد إحراز الزلل، وأما إذا لم يكن الزلل محرزا بل كان مزنونا أو كان محتملا لم يكن دليل على نفي الحكم، بل لعل مقتضى الاستصحاب عدم الزلل. فكان الحكم أنه يجب عليه الإتيان بالواجب الأول تام الأجزاء والشرائط ولا ينتقل الأمر إلى البدل، ولكن بحسب الموارد الخاصة مثل الزرر في الصوم أو الزرر في التيمم إذا خاف على عينه الرماد فليتيمم. علمنا من هذه الموارد أن العبرة بخوف الزرر، يعني أن الخوف طريق عقلائي إلى الزرر، فكأن الزرر محرز، ويدلنا على ذلك بناء العقلاء يعاملون مع خوف الزرر معاملة الزرر المتيقن. فالدليل لا زرر بهذه الملاحظة والقرينة يكون شاملا للمقام، ويدل على ذلك صريحا في المقام صحيحة محمد بن مسلم. هذه الصحيحة دالة في خصوص المقام على ذلك، فإنه سأل الإمام عليه السلام عن رجل أو امرأة فاقد للبصر، ذهب بصره، والأطباء يقولون إنهم يعالجونه ولكن لا بد له من أن ينام مستلقيان، يبقى مستلقيان 30 ليلة أو 40 ليلة، وهو يسلي كذلك، أي يسلي مستلقيان. قال عليه السلام لا بأس به، فقس في ذلك. واستشهد سلام الله عليه بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، مع أنه لم يهرز الاضطرار في المقام، إذ من الممكن أن الأطباء يخطئون في قولهم ذلك. معلوم أنه بحسب الخارج لا يحصل اليقين من قول طبيب أو طبيبين، ولا سيما في مفروض الرواية، يعني مورد الرواية، وهو من ذهب بصره، ذهب بعد لا يرى شيئا. لم يعلم أن هذا بل قابل للعلاج، غايته أنه يحتمل ذلك وفيه رجاء العلاج، فيخاف على نفسه أنه إن لم يستلقي 30 ليلة أو 40، يخاف على نفسه وأنه يبقى ذاهب البصر ولا يرى بعد ذلك. الإمام عليه السلام جوز واستدل بقوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، فالاضطرار يتحقق في مورد الرجاء، وفيما إذا خاف الضرر على تقدير الترك كما هو الغالب. هذه السيئة واضحة الدلالة في المقام، ولا نحتمل أن يكون للبصر خصوصية، فلا يتعدى إلى مرض آخر بعد استشهاده سلام الله عليه بالآية المباركة. معلوم أن الحوض ثابت لمطلق المزدر، فلا فرق بين أن يكون العارض عارض البصر أو أن يكون عارض آخر من وجع الرأس مثلا أو وجع الرجل أو غير ذلك، أو أبل خوف من لسد أو أدب أو سبع، كل ذلك داخل في عنوان الاضطرار. فالصحيحة واضحة الدلالة على الظاهر والسند معتبر. إذن لا أشكال فيما ذكره من أن المكلف إذا خاف على نفسه من حدوث مرض أو بطء مرض وهو متمكن من القيام تكوينا جاز له أن يصلي جالسا، لأن الخوف طريق إلى الضرر، فيشمله قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، أو قوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وإن كان مورد الآية هو أكل الميتة، لكن يتعدى إلى غيره كما ما ذكره سلام الله عليه. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا دار أمر المكلف بين القيام والاستقبال، لا يمكن الجمع بينهما، لا بد من أن يصلي إما قائما ولكن إلى غير القبلة، أو جالسا يصلي إلى القبلة. حكم قدس الله نفسه بلزوم الاستقبال، وأنه لا بد من استقبال القبلة فيصلي جالسا فيترك القيام، ينتهي الأمر إلى البدل لأنه غير متمكن من ذلك. استشكل في ذلك غير واحد فأنه لا موجب لذلك بعد كون القيام أيضا ركنا في الصلاة، حال تكبيرة الإحرام قبل الركوع كما ذكرنا. لماذا يتقدم على الاستقبال على القيام؟ وفصل بعضهم بينما إذا كان ترك الاستقبال بمعنى الاستدبار، يعني يدور الأمر بين أن يصلي قائما مستدبر القبلة، وبين أن يصلي بل جالسا مستقبل القبلة، فصل بين هذا وما إذا صلى إلى ما بين اليمين واليسار، بدعوى أن ما بين اليمين واليسار قبلة أينما تولوا فثم وجه الله. المفسر في بعض الروايات بما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كان الأمر دائرا بين أن يصلي قائما إلى ما بين المشرق والمغرب وإن لم تكن الصلاة إلى الكعبة تقدم الصلاة قائما. بل وأما في الفرض الأول لابد من أن يصلي جالسا إلى القبلة، الظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو الصحيح، وذلك فإن القيام وإن كان واجبا في الصلاة ومقتضى ما ذكرنا أن المقام داخل في باب المعارضة لا المزاحمة، ولازمه سقوط الإطلاقين وانتهاء الأمر إلى التخير، أنه يتخير بين أن يصلي جالسا مستقبلا أو يصلي قائما غير مستقبلا، إلا أن في المقام خصوصية وبتلك الخصوصية يتقدم الاستقبال على القيام، وهو لسان الدليل، فإن دليل القيام إنما اعتبر القيام في الصلاة بما أنه واجب، لا بلسان آخر. القيام من يتمكن فسر الآية المباركة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فسر الآية المباركة بأن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا، ومن كان أدمن من ذلك وحاله أسوى فهو يصلي مضطجعا على جنبه. القيام واجب في الصلاة لسانه هذا، ولكن لسان القبلة نفي الحقيقة ونفي الطبيعة، لا صلاة إلا إلى القبلة. هذا اللسان وإن كان ثبت في بعض الموارد جواز الصلاة إلى غير القبلة إذن بالتخصيص نخرج، مقتضى هذا اللسان أن الصلاة لا تتحقق في الخارج إلا في الموارد المستثنات، لا تتحقق إلا إذا كانت إلى القبلة، فالقبلة مقدمة لحقيقة الصلاة وبغير القبلة لا تكون صلاة، إذن لا تبع المعارضة. فإن دليل القيام إنما اعتبر القيام في الصلاة بعد فرض الموضوع، لابد من أن يفرز أنها صلاة بعد هذا يعتبر القيام. إذا فرزنا أن الفاقد للقبلة ليس بصلاة لقوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة، فيدور الأمر بين أن يأتي بما ليس بصلاة وإن كان قائما، وما هو صلاة معلوم أنه يتقدم الأول، فاللسان دليل الاستقبال بما أنه لسان نفي الحقيقة، ولسان اعتبار القيام ليس كذلك، فمن هذه الجهة يتقدم الاستقبال، فيجب أن يصلي مستقبلا وإن كان غير قائم. والدعوى أن القيام أيضا ركن تقدم الكلام في ذلك. أما بالنسبة إلى الركوع قلنا إن القيام ليس بركن في نفسه، وإنما هو مقدم للركوع باعتبار أن الركوع لا يتحقق إلا مع الإنهناء والإقامتين. ومن كان مكلفا بالصلاة قائما يركع قائما، ومن كان مكلفا بالصلاة جالسا يركع جالسا. فإذا فرزنا أن هذا أمر دائر بين القيام لكن إلى غير القبلة وبين الصلاة جالسا إلى القبلة، فقلنا إن القبلة دخيلة بالصلاة، ووظيفة هذا المكلف أن يصلي جالسا، إذن هو ليس بمكلف بالركوع عن قيام ليكون القيام ركنا، بل وظيفة الركوع جالسا. وأما بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام فالأمر أوجه، لأنه كما أن القيام ركن في تكبيرة الإحرام، الجلوس أيضا ركن في تكبيرة الإحرام. من كان مكلفا بالصلاة قائما فكبر وهو غير قائم ولو ناسيا بطل الصلاة، وعكسه أيضا كذلك، من كان مكلفا بالصلاة جالسا لو كبر قائما بطل الصلاة. فهذا لا يعين وظيفة المكلف أن وظيفته الصلاة قائما أو جالسا، لابد أن يعلم من القارئ
إذا علمنا بأن وظيفة المكلف هو الثلاث جالسان مستقبلان فيجب التكبير حال الجلوس أيضا. وأما التفصيل الذي ذكرناه بين الاستدبار وما بين المشرق والمغرب هذا التفصيل أيضا لا وكله، لأن القبلة بمقتضى الروايات على ما تقدم والآية المباركة القبلة والكعبة، ولا بد من استقبال الكعبة في الصلاة البيت الذي جعله الله قبلة للناس، لا بد من استقبال الكعبة. ما بين المشرق والمغرب قبلة تنزيل يختص بموارده كالنافلة مثلا، ورد في النافلة أنه يجوز إلى ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة إلى من لا يتمكن من تعيين القبلة من تعيين الكعبة، أي ما بين المشرق والمغرب لم يرد في النافلة، أينما تولوا فثم وجه الله ورد في النافلة. ورد في من لا يتمكن من تعيين الكعبة بخصوصها ولا يدري جهة القبلة في بر أو بحر أو بيت مظلم لا يتمكن من تعيين القبلة، ورد فيها أن ما بين المشرق والمغرب قبلة يصلي لا بأس به إذا لم يكن مستدبرا صحت صلاته لكن يختص بمورده، وإلا فليس ما بين المشرق والمغرب قبلة لكل أحد حتى لمن يميز الكعبة فيصلي إلى ما بين المشرق والمغرب، ليس الأمر كذلك قطعا. إذن لابد من الصلاة إلى القبلة، لأنه لا صلاة إلا إلى القبلة، فهذا مقدم. فلو دار الأمر بين ترك الاستقبال وترك القيام تقدم الثاني، ولا بد من مراعاة الاستقبال لأنه لا صلاة إلا إلى القبلة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة، كان أول الصلاة قادرا على أن يصلي قائما فكبر قائما وقرأ قائما إما بعد تمام القراءة أو أثناء القراءة عجز لعارض من العوارض لوجع في الرجل مثلا أو لغير ذلك لم يتمكن من إتمام الصلاة وهو قائم، ينتقل الأمر إلى البدل لا محالة، بعد ذلك يتمه جالسا، إن لم يتمكن جالسا مضطجعا، إن لم يتمكن مستلقيا ينتقل الأمر إلى المرتبة بعد كل مرتبة. ولا يجوز له إبطال الصلاة وتجديد وإعادتها من الأول، حتى إذا قلنا بأن إبطال الصلاة لا مانع منه وليس بحرام، لكن في خصوص المقام لا يجوز، لأنه تفليت اختياري، إذ المفروض أنه لو أعاد الصلاة لم يمكنه الإعادة إلا على نهر صلاة العاجز، يعني يصلي جالسا، والمفروض أنه صلى قائما وهو متمكن من إتمام هذه الصلاة صحيحة، فإذا كان متمكنا من ذلك لا بد من الإتمام. فلو بنينا على جواز إبطال الصلاة في غير المقام لم يجوز له إبطاله في المقام، لأنه تفتيت اختياري للشر وهو القيام، وقد فرضنا أن مقدارا من الصلاة قد أتى به وهو قائم وواجد للشاذ، بعد ذلك يسقط الشاذ من جهة العجز. وذكر قدس الله نفسه أنه يترك القراءة ويكف عن القراءة حال هويه إلى الجلوس مثلا، لا يقرأ، بل أمر كما ذكره، لأن المستفاد من الروايات أن القراءة لا بد من أن تكون حال القيام، فإن لم يتمكن من القيام حال الجلوس وإلا مضطجعا وإلا مستلقيا. وأما حال الهوي، الهوي ليس بقيام ولا بجلوس، فلا أمر بالقراءة حال الهوي. والدعوى أنه أقرب إلى القيام كما ادعاه بعضهم فيجب عليه القراءة حال الهوي اجتهاد في مقابل الناس. الناس عيّل لنا كذلك الصلاة يعني فسر الآية المباركة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أما حال الهوي لم يكن مذكورا في الآية المباركة يذكرون الله حال الهوي إلى الجلوس فهذه الحالة خارجة. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أنه يكف عن القراءة حتى يجلس فيتم الصلاة جالسا. ذكر بعد هذا أكد ذلك ما إذا تجددت القدرة أثناء الصلاة نتكلم فيه إن شاء الله.